قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثتنا أنه قال اسكبي لي وضوءا فذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالت فيه فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما وبطونهما ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا. قال أبو داود وهذا معنى حديث مسدد. صفة أخرى عن صحابي آخر من صفات وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أوردها الإمام أبو داود لكي نعرف كيفية وضوء النبي. واسمحوا لي أن أقول لو أن إنسانا دعاني أو دعا زيد أو عمرو أو بكر أو خالد من الناس اليوم وقال له توضأ كما توضأ النبي، يا زيد يا عمرو يا بكر يا خالد أنت مسلم تتوضأ منذ 40-50 عام، أنا أريد منك الآن أن تتوضأ لي كما توضأ النبي. أنا أتوضأ في كل يوم وليلة ما لا يقل عن 5 مرات، ولكن عندما يقال لي كما فعل رسول الله، قضية كما فعل رسول الله هذه ليست سهلة، لأنني لا أستطيع أن أفعل فعلا وأقول النبي فعل هذا إلا إذا كنت درست ووقف على صفة وضوء النبي صلوات الله وسلامه عليه التي رواها أصحابه. ولذا اسمع ما تقول الربيع بنت معود ابن عفراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حتى النساء يعلمنا ويعرفنا ويصفنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله تعالى عنها وارضاها أتى النبي إلى بيتها ليلة زفافها بعدما بني بها وجلس على فراشها، ولما جاء وقت الصلاة أراد أن يتوضأ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اسكبي لي وضوءا، هيئي لي ماء أتوضأ به واسكبي افرغي لي ماء أتوضأ به. لهذا عرفت كيفية وضوء النبي صلوات الله وسلامه عليه. لا يقول قائل كيف عرفت وضوء النبي وهي ليست من زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب عن ذلك الربيع بنت معوذ ابن عفراء صحابية جليلة قديمة في الإسلام ممن بايع النبي تحت الشجرة، امرأة أنصارية بايعت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تجاهد مع النبي تداوي الجرحى تسقي تحمل الماء على كتفها وتأتي إلى الجرحى لتسقيهم رضي الله تعالى عنها وارضاها. قتل أبوها ببدر وعمها وجملة من أقاربها، ولما كان يوم زفافها وبنى بها زوجها أتى النبي ودخل البيت وإذا بجماعة من النساء يندبن قتل بدر ويذكرن مزاياهن وفضائلهم مزاياهم وفضائلهم يضربن بالدف والنبي يسمع، يثنين على الربيع وعلى آلهة وعلى من سبق ممن قتل من آلهة يوم بدر، إلى أن بلغنا وقلنا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد. يثنين على معوذ وعلى معاذ بن عفراء وعلى جماعة من الأنصار، ومن ضمن ذلك في السياق أثناء الكلام وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة قال لهن أمسكنا، يعني لا تقلن هذا، فينا رسول الله يعلم ما في غد، النبي لا يعلم ما في غد، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بأن يمنح ويعطى ما هو خاص بالله تبارك وتعالى. فإذا قال قائل هذه عبارة وجملة فيها ثناء على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وتبجيل وتكريم، نعم النبي أحق أن يجل ويكرم، ولكن لا نقول إنه يعلم ما في غد، لا يعلم ما في غد إلا الله. أما افتري على زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها ورميت رضي الله عنها بما لا يجوز أن يتلفظ به مسلم، أنها باتت مع رجل وظل النبي عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن لم ينزل عليه الوحي فيما يتعلق ببراءة عائشة، النبي يدخل عليها يعودها يسلم عليها، لما بلغ النبي الخبر صلوات الله وسلامه عليه سأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، سأل بريرة، سأل زينب، يعني ماذا تعلمون من أمر عائشة؟ ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم شيء يتعلق بعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها مدة من الزمن، إلى أن أنزل الله تعالى ما يزيد على 17 آية في براءة عائشة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة النور، عندها قرأ النبي الآيات عليها وعلى آلها صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، براها الله، ما يعلم الغيب، إنما الذي يعلم الغيب الله تبارك وتعالى. ويوم أن أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دم رجل، هذا الرجل ضاقت عليه الدنيا وأظلم عليه الحال، فأشير إليه أن يأتي إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويبايع النبي ويتوب، فالنبي لا يؤاخذه. جاء الرجل ودخل المدينة وأتى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والنبي يصلي في هذا المسجد، فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنت أمرت بقتل فلان؟ قال نعم. قال لو جاءك تعرفه؟ قال لا. قال لو جاءك تائبا أتقبل توبته؟ قال نعم. قال أنا فلان ابن فلان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. لما؟ لأن الله لم يعلمه بجلية الأمر، ولكن تارة الله جل وعلا يخبره بمقدم إنسان، بحال إنسان، بعمل إنسان صلوات الله وسلامه عليه. أتى جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بني مالك، رجل عظيم في قومه، يسمى جرير ابن عبد الله البجلي، رجل طوال عظيم من بني مالك، نعله تساوي ذراع، وأعطاه الله تعالى حسنا وجمالا، حتى كان يقول عمر رضي الله تعالى عنه متى ما رأى جرير بن عبد الله البجلي إن جريرا قد أعطي نصف الحسن. جاء جرير قبل أن يدخل على النبي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مجيئه، يأتيكم رجل صفته كذا وكذا. ولما دخل على النبي هش النبي عليه وبشى، واستقبله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرم جريرا إلى أن مات رسول الله، حتى قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما ردني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، كل ما أقبلت عليه لا يردني ولا يحولني فأدخل عليه صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا الكلام، إن أعلم الله رسوله جلية الأمر وحقيقة الأمر علم ذلك بطريق الوحي، إن لم يعلمه الله تعالى ذلك فالغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. والشاهد في هذا الكلام أن الربيع بنت معوذ هذه الأنصارية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثتنا الربيع، حدثت القوم عبد الله بن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل، حدثتهم أنه صلى الله عليه وسلم قال للربيع بنت معوذ اسكبي لي وضوءا، فذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالت فيه. هذا موضع الشاهد، وهذا ما نريد. هذه صفة وصفتها وهي ترى رسول الله رأي العين، لأن النبي أتى إلى دارها وجلس على فراشها قبل أن يفرض الحجاب، فغسل كفيه ثلاثا ووضى وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضى يديه ثلاثا ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما وبطونهما، ووضع رجليه ثلاثا. هذه رواية الربيع بنت معوذ. وأنت إذا لاحظت الرواية وتمعنت في الوصف تجد أنه حصل فيه تقديم وتأخير. غسل كفيه ثلاثا، وضع وجهه ثلاثا، مضمض واستنشق مرة، ووضع يديه ثلاثا، ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما، غسل كفيه ثلاثا يعني قبل أن يدخلهما في الإناء، ووضع وجهه ثلاثا. غسل الوجه لا يكون قبل المضمضة والاستنشاق والاستنثار. وفي هذه الرواية تقديم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق، والجواب عن ذلك أن العطف بالواو لا يدل على الترتيب. أنا أقول لك صليت المغرب والعصر، جاز هذا التعبير في لغة العرب لأن العطف بالواو لا يدل على الترتيب، وإنما الذي يدل على الترتيب أنا أقول صليت العصر فالمغرب، أو صليت العصر ثم المغرب. الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، ثم تدل على الترتيب والتراخي. لكن إن قلت صليت العصر والمغرب جاز، صليت المغرب والعصر جاز، صليت الصبح والعشاء جاز، ولا يصح أن تقول صليت الصبح ثم العشاء. العشاء متقدم على الصبح لأني قد أتيت بثم، وثم في لغة العرب تدل على الترتيب والتراخي. إذا قلت أنا ذهبت إلى جدة فمكة، يعني معناه أنني بدأت بجدة وبعد ذلك ذهبت إلى مكة، جاز لي أن أقول ذهبت إلى مكة وجدة مع أنني قد بدأت بجدة قبل مكة. لما؟ لأن هذه اللفظة العطف بالواو لا تدل على الترتيب والتأخير. تقول جاء الإمام والمؤذن، من جاء قبل منهما؟ هذه الصيغة لا تعطينا فائدة من سبق، وإنما تدلنا على أن الاثنين حضرا، الإمام والمؤذن حضرا إلى المسجد، لكن من الذي حضر قبل؟ تعلم ذلك إذا قلت لك جاء المؤذن فالإمام، أو جاء المؤذن ثم الإمام. هذه لغة العرب العظيمة الجليلة التي اختارها الله تعالى وأنزل بها هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا كونها قالت وضى وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة، ليس فيه دليل على أننا نقدم الوجه على المضمضة. المضمضة الاستنشاق الاستنثار قبل غسل الوجه. ومسح برأسه مرتين، الروايات تارة تقول مرتين وتارة تقول مرة، ولا تعارض بينهما. بدأ بمقدم الرأس حتى ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الأول، هذه واحدة. مرتين بدأ بمقدم الرأس حتى أتى إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، إن اعتبرنا أن هذه مرة ثانية فهي مرة ثانية. مرة ثانية في حال، مرة واحدة أولى في حال، لا تعارض إن شاء الله. لكن كيف الصفة التي ذكرتها الربيع بنت معود؟ قالت رضي الله تعالى عنها يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما. هذه تدل على أن صفة المس الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بمؤخر الرأس من القفا إلى المقدمة ثم عاد من المقدمة إلى القفا. وهذا ما ذهب إليه الكوفيون وجماعة من أهل العلم. ومعظم الروايات الصحيحة الصريحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمقدم من الناصية حتى ذهب إلى القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه صلوات الله وسلامه عليه. قال السيوطي احتج به من يرى أنه يبدأ بمسح الرأس بمؤخره ثم بمقدمه. قال الترمذي ذهب أهل الكوفة إلى هذا الحديث، منهم وكيع بن الجراح، وأجاب ابن العربي عنه على مذهب الجمهور بأنه تحريف من الراوي بسبب فهمه، فإنه فهم من قوله فأقبل بهما وأدبر يقتضي الابتداء بمؤخر الرأس، فصرح بما فهم منه وهو يخطئ في فهمه. على كل حال الذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة أن البداء بمقدم الرأس إلى القفا ثم يعود إلى الموضع الذي بدأ منه. قال أبو داود وهذا معنى حديث مسدد،